بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. الحديث الثاني: وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. الحديث الثالث: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدعوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. هذا الباب عقده الحافظ رحمه الله تعالى لبيان أهمية الخشوع وقيمته في الصلاة، وأن الخشوع هو لب الصلاة وهو روحها. فذكر في هذا الباب الأحاديث الدالة على أن المصلي منهي عن أفعال إما أنها تنافي الخشوع أو تضعف الخشوع. وبهذا يتبين أن الأحاديث المذكورة في هذا الباب ليست أحاديث فيها أمر بالخشوع، وليس فيها بيان فضيلة الخشوع، إنما هي أحاديث فيها نهي عن أفعال من اتصف بهذه الأفعال المنهي عنها ضعف خشوعه أو زال خشوعه بالكلية. هذا هو الباب الذي عقده الحافظ رحمه الله. والخشوع في اللغة معناه السكون والهدوء والانخفاض. قال الله تعالى: وخشعت الأصوات، بمعنى انخفضت وسكنت. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالخشوع خشوع الأرض معناه انخفاضها وسكونها، هذا إذا كانت قاحلة مجذبة، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت. ومعنى ربت يعني علت وارتفعت استعدادا لظهور النبات، لكن قبل أن ينزل عليها الماء هي خاشعة يعني ساكنة طامنة، لكن إذا نزل عليها الماء ارتفعت. فصار الخشوع معناه في اللغة السكون والهدوء والانخفاض. أما المراد هنا عندنا في الباب، وأعني به الخشوع في الصلاة، فهو حضور القلب بين يدي الله تعالى، وسكون الجوارح، واستحضار ما يقوله المصلي أو يفعله من أول الصلاة إلى آخرها. هذا المراد بالخشوع في الصلاة: حضور القلب وسكون الجوارح واستحضار ما يقوله المصلي أو يفعله من أول صلاته إلى آخرها. استحضارا لعظمة الله تعالى وتذكرا للوقوف بين يديه، وأن العبد الذليل الضعيف يناجي ربه. فإذا كان يناجي ربه فمناجاة الله تعالى أمرها عظيم، إذا لا بد فيها من الخشوع. والأصل في الخشوع هو خشوع القلب، فإذا خشع القلب تبعته الجوارح من السمع والبصر والرأس والوجه حتى الكلام، حتى المصلي يخشع في قراءته، يخشع في ذكره، يخشع في دعائه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن علي رضي الله عنه، هو حديث طويل لكن جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي. فهذا دليل يدل على أن الجوارح تخشع، لكن لا تخشع الجوارح خشوعا طبيعيا غير متكلف إلا إذا خشع القلب. ولهذا يرى ابن القيم رحمه الله أن الخشوع نوعان: خشوع الإيمان وخشوع النفاق. عرف خشوع الإيمان بأنه خشوع القلب يتبعه خشوع الجوارح، ولا بد أن المصلي لا يمكن أن يخشع قلبه ولا تخشع جوارحه. أما الثاني فهو خشوع النفاق، وهو الذي ورد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إياكم وخشوع النفاق. قال: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وإذا كان القلب ليس بخاشع فإن خشوع الجوارح يكون متكلفا، ولهذا سمي بخشوع النفاق والعياذ بالله. والخشوع أمره عظيم، أثنى الله تعالى على الخاشعين في مطلع سورة المؤمنون، فقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن ذكر في نهاية الآية جزاءهم على الخشوع وبقية الأوصاف: قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. ولكن بالمقابل الخشوع أول ما يفقد من هذه الأمة، وقد دل على هذا حديث أخرجه الطبراني بسند حسن كما قال المنذري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة، فلا ترى فيها خاشعة. والحديث له شاهد من حديث شداد بن أوس أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. ولا ريب أن هذا الحديث إن كان سينطبق فإنه ينطبق على زماننا هذا انطباقا واضحا وبينا، فإن كثيرا من الناس إذا قام يصلي جعل الصلاة فرصة للحركة والعبث، إما ببدنه وإما بثيابه. وهذا تراه باديا على كثير من المصلين، وهذا عن الخشوع بمعزل. لماذا؟ لأنه لو خشعت القلب خشعت الجوارح، فما دام أن الجوارح في حركة ونظرات هنا وهناك وعبث باللحية أو بالأنف أو بالغترة أو بغير ذلك، فهذا دليل على عدم الخشوع. يعني كما عرفنا الخشوع حضور القلب وسكون الجوارح، والمعنى اللغوي للخشوع الهدوء والسكون، نعم، والانخفاض. فإذا كان المصلي يتحرك فليس عنده خشوع، بل إن المصلي الذي هذه حاله يخشى عليه من بطلان صلاته، كما مر علينا في أحاديث مرت فيما يتعلق بحركة المصلي. والنووي رحمه الله تعالى حتى الإجماع في شرح المهذب على أن الخشوع مستحب في الصلاة، يعني حتى الإجماع على استحباب الخشوع، لكن هذا الإجماع متعقد، فإن الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية في كتابه إحياء علوم الدين نصر القول بأن الخشوع واجب وليس بمستحب. القرطبي في تفسيره حكى القولين، قال: اختلف في الخشوع هل هو فرض من فرائض الصلاة أو أنه من فضائلها ومكملاتها، ثم قال: والصواب الأول، يعني أنه فرض من فرائض الصلاة. والعراقي في كتابه القيم طرح تثريب في شرح التقريب ذكر القول بالوجوب ورد على النووي عندما حكى الإجماع على أنه مستحب. وأخيرا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا ذهب إلى القول بوجوب الخشوع في الصلاة وذكر الأدلة كما في مجموع الفتاوى المجلد 22. فالخشوع في الصلاة موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى عدم الوجوب، والذين قالوا بالوجوب استدلوا بالأدلة، لكن من الأدلة التي ذكروها كما ذكر شيخ الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من رفع البصر إلى السماء وتوعد على ذلك، ولا ريب أن رفع البصر إلى السماء في حال الصلاة هذا ينافي الخشوع، فيدل بالمقابل هذا النهي على أن الخشوع مطلوب وأنه واجب. وذكر أدلة أخرى لا يعني نريد أن أذكرها لئلا نطيل فيها. الحديث الأول والثاني في الباب موضوعهما النهي عن التخصر في الصلاة، النهي عن التخصر في الصلاة. بقي نقطة أريد أن أقول قبل أن ندخل في الحديث لأنها مهمة، هي أن أسباب الخشوع نوعان، هذا مهم، وكل منهما في مقدور المكلف وفي استطاعته. السبب الأول جلب ما يوجب الخشوع ويقويه، والسبب الثاني دافع ما يمنع الخشوع أو يضعفه. إذن السبب الأول جلب، والسبب الثاني دفع. السبب الأول جلب ما يوجب الخشوع ويقويه، يعني باستطاعة المصلي أن يجلب في أثناء الصلاة أسبابا تعينه على الخشوع. وهذه الأسباب يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسميها قوة المقتضي. قوة المقتضي يعني لا بد أن يكون أو يوجد عند المكلف قوة المقتضي للخشوع. منها الاستعداد للصلاة والتفرغ لها بحيث أنه لا يدخل الصلاة إلا وهو فارغ البال. ومما يعين على الخشوع الطمأنينة وترتيل القراءة وتنويع القراءة وتدبر القراءة. الأول إيش؟ ترتيل القراءة، هذا لا بد منه. تنويع القراءة، تجد بعض الناس مركز على سور معينة من قصار السور. لو أن صلاة الظهر والعصر اللي قد يوجد بعض الأئمة يطيل يقرأ، قل والله واحد ويقرأ يلا عاد له قرأ، هات الوساوس ولا حسيس ولا أفكار، وأين الخشوع؟ ما في خشوع. لكن لو نوع القراءة وأطال في القراءة لا سيما إذا كان يحفظ سورا أخرى، هذا له بإذن الله مساهمة كبيرة في الخشوع. والأمر الثالث تدبر القراءة، يعني قصد الأمر الثالث من الأمور الثلاثة اللي هي إيش؟ ترتيل، تنويع، تدبر. كذلك أيضا مما يعين على الخشوع تنويع الأدعية والأذكار وتدبرها، ولا سيما في حال السجود. النوع الثاني من أسباب الخشوع دفع الموانع التي تصرف عن الخشوع وإزالة الشواغل. وهذا القسم وهذا السبب يسميه شيخ الإسلام ضعف الشاغل، يعني الشواغل اللي تشغلك عن الخشوع أضعفها أو حاول أن تزيلها. وهذا النوع وهذا السبب يا إخوان هو الذي ورد في أحاديث الباب، والذي أورد في أحاديث الباب. يعني كما قلت لكم في أحاديث الباب نهي المصلي عن أفعال وتصرفات تضعف الخشوع أو تنافي الخشوع. إذا تخلص المكلف عنها منها وابتعد عنها وأزالها بالمقابل يحصل بإذن الله تعالى على الخشوع. والخشوع أمره عزيز، ولكن حسب المكلف أن يأخذ بالأسباب، أن يأخذ بالأسباب والتوفيق في يد الله تعالى. فالحديث الأول والثاني كما قلت لكم موضوعهما النهي عن التقصر في الصلاة، والبحث فيهما من وجوه. الأول في تخريجهما. أما حديث أبي هريرة والحديث الأول فقد أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب الخصر في الصلاة، باب الخصر في الصلاة. أخرجه البخاري من طريقين، عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. اللفظ الموجود في الكتاب كما قال الحافظ هنا هو لفظ مسلم. أما مسلم فقد أخرج الحديث من أحد الطريقين، وهو الطريق الأول طريق هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. أما الطريق الثاني هو طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فهذا الطريق انفرد به البخاري عن مسلم. أما الحديث الثاني وهو حديث عائشة رضي الله عنها فقد انفرد البخاري به، أخرجه في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، أخرجه البخاري من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله، وتقول إن اليهود تفعله. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، قوله في الحديث نهي الرجل، نهي الرجل، هذا لا مفهوم له، المرأة كذلك منهية عن التخسر في الصلاة، لكن كما تعلمون يأتي كثير من الأحكام الشرعية موجهة إلى الرجل أو إلى الرجال، والقاعدة في هذا أن الأصل تساوي الرجال والأحكام في النساء إلا ما دل الدليل على تخصيصه بالرجال. وقوله مختصرا هذا اسم فاعل من اختصر الرجل إذا وضع يده على خاصرته، والخاصرة هي المنخفض أو المستدق الذي فوق الورك وتحت الضلوع، الذي تحت الضلوع يعني عند نهاية الضلوع وفوق الورك هو الخاصرة، وهو الذي يسمى الشاكلة أو الشاكلة عند العوام. ها، إذا نهي المصلي أن يضع يده على شاكلته، إذا أردت توضح للعوام، ها، هذا معنى نهي المصلي أن يضع يده على خاصرته، أو أن يصلي الرجل متخصرا ومعناه أن يضع يده على خاصرته. والظاهر أن المراد باليد هنا الجنس، يعني ليس المراد واحدة، إنما المراد أن يضع واحدة أو يضع كلتا يديه على خاصرته. وهذا التفسير الذي هو التخصر وضع اليد على الخاصرة هكذا في الصلاة، هذا هو المعول عليه في المعنى، ولهذا قال النووي إن هذا هو الذي عليه المحققون من أئمة اللغة وأهل الحديث. وقد ورد هذا التفسير عند ابن أبي شيبة موصولا بالحديث عن طريق ابن سيرين، ابن سيرين كما مر في الإسناد هو الراوي للحديث، جاء عند ابن أبي شيبة بنفس الإسناد أن ابن سيرين قال أن يضع المصلي يده على خاصرته. ولا ريب أن التفسير إذا صدر من أحد رواة الحديث فهو مقدم على غيره. ولعلكم تلاحظون أن الحافظ ذكر تفسير التخصر، مع أن ما هي عادة الحافظ أن يفسر الألفاظ اللي بالحديث، حتى أنه مر علينا حديث فيها ألفاظ غريبة يحتاج إلى تفسير ما فسرها، لكنه هنا فسر التخصص، قال أن يضع الرجل يده على خاصرته. لماذا؟ لأن التخصر مختلف في تفسيره، فأراد أن يبين لك المعنى الصحيح في التخصر. وقد ذكر الحافظ هذا المعنى في فتح الباري وعزاه أو نقله عن ابن سيرين كما قلت لكم عند ابن أبي شيبة. أما التخصر ففيه أقوال أخرى، فقيل إن التخصر معناه اختصار السور، ومعناه أن المصلي بدل ما يقرأ السورة كاملة يقرأ آية أو آيتين من آخر السورة ويكتفي، يصير اختصار. وقيل التخصر إن المصلي إذا جاء يتسجد تركه حتى أنه ما يسجد، تصير اختصار. وقيل التخصر أن يعتمد على عصا في الصلاة، وقيل غير ذلك. ولكن هذه الأقوال ليست بشيء أمام تفسير الراوي. ثم أيضا بعض التفاسير هذه ما تتمشى مع معنى التخصر، يعني يمكن تتمشى مع معنى الاختصار، ها؟ لكن التخصر ما تجي مع بعض هذه المعاني. فالمقصود هو المعنى الأول الذي سمعنا والذي ذكر النووي إنه هو الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل الغريب واللغة والحديث. الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي المصلي أن يضع يديه على خاصرتيه، وقد حمل الجمهور من أهل العلم ومنهم الشافعية والحنابلة حملوا هذا النهي على التنزيه، وقالوا لا تبطل به الصلاة، وأن المصلي لو وضع يده على خاصرته فإن صلاته صحيحة، لأن إبطال الصلاة بمثل هذه الصفة أمر ليس باليسير، فلهذا حملوه على التنزيه. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الحكمة من النهي عن التخصر هي الابتعاد عن مشابهة اليهود، فإن اليهود يضعون أيديهم على خواصرهم في الصلاة، وهذه الحكمة هي التي ينبغي أن يعول عليها. أما ما قيل إن الحكمة من النهي عن التخصر في الصلاة أن إبليس أهبط من الجنة وهو متخصر، أو أن هذا فعل الشيطان باستمرار أنه يتخصر، فهذا ليس بشيء أمام ما ورد عن عائشة رضي الله عنها، إذ لا ريب أن عائشة رضي الله عنها أعرف بالسبب الذي من أجله نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التخصر. بل ويقول بعض أهل العلم أنه لا يبعد أن يكون هذا السبب مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قد تكون عائشة فهمت هذا وأخذته من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هو المعول عليه في بيان الحكمة. ومناسبة هذا الحديث للباب أن وضع المصلي يده على خاصرته ينافي الخشوع، لأن المصلي لن يصبر على هذه الصفة، فقد يضع يده على خاصرته، وقد يرفعها، وقد يرسلها، وهذه أمور تنافي الخشوع. ولهذا دلت السنة على أن المصلي يفعل ما هو كفيل بالخشوع، وهو أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن وضع اليدين، وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة، فقال: هو ذل بين يدي عزيز، هو ذل بين يدي عزيز. ذكر هذا الحافظ ابن رجب في رسالته في الخشوع في الصلاة. وعلى هذا تكون هذه الصفة هي المطلوبة من المصلي، لأجل يكون هذا أقرب إلى الذل وإلى الخضوع وإلى الخشوع، لأن هذه صفة الخاشع الذليل. الحديث الثالث والأخير موضوعه حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء، إذا حضر العشاء، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، الذي يريد أكله في الحال. أخرج هذا الحديث من طرق عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم، ولا تعجلوا عن عشائكم. وهذا اللفظ للبخاري. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، قوله إذا قدم العشاء، العشاء بفتح العين هو الطعام الذي يؤكل وقت العشي، والعشي هو آخر النهار، آخر النهار يعني قبل المغرب. وظهر الحديث يدل على أن أهل المدينة كانت عادتهم أن يأكلوا طعام العشاء قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قدم الطعام أو إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. وهذا ليس ببعيد، لأن أهل المدينة معظمهم أهل زراعة وأهل حروث، فهم لا يفرغون لأكلهم إلا في آخر النهار. وكانت هذه العادة هي العادة الموجودة في بلاد نجد إلى زمن قريب، كانوا يتعشون قبل صلاة المغرب، لأن غداءهم خفيف يعتمد على التمر واللبن قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر. وهذا لعمر الله هو النظام الجيد للطعام غداء وعشاء. ثم زحف الطعام فصار يوكل، هذا إلى زمن قريب جدا بعد صلاة المغرب، صاروا الناس ما يتعشون إلا بعد صلاة المغرب. ثم جاءت المدنية وصاروا ما يتعشون إلا بعد صلاة العشاء، وهذا أحسن الناس اللي يتعشى بعد صلاة العشاء، ولا بعض الناس ما يتعشى إلا الساعة 11 ولا الساعة 12 ولا الساعة 1، وهذا ما هو بعشاء، هذا سحور، لأن الطعام اللي يوكل في آخر الليل يسمى سحور، العشاء هو الذي يوكل في وقت العشي. وهل الساعة 1 من الليل يسمى عشي؟ لا، العشي هو أول الليل. ولا ريب أن هذا صار له تأثير وسلبيات كثيرة على الناس، وهذا شيء ملاحظ. صار العشاء إذا أخر أو صار ساعة متأخرة من الليل صار فيه مفاسد عظيمة معلومة للجميع لا مجال لذكرها. هذا معنى إذا قدم العشاء. قوله فابدأوا به، الأمر للندب عند الجمهور. الجمهور من أهل العلم قالوا هذا الأمر ليس للوجوب، بل إنه لو قدم العشاء، لو قدم العشاء ثم قدمت الصلاة فالصلاة صحيحة. بل إن ابن عبد البر كما في التمهيد المجلد 22 حكى الإجماع على أنه إذا قدم الطعام وصلي وأتى المصلي بما يطلب منه في صلاته فإن الصلاة صحيحة، إلا الظاهرية. الظاهرية يقولون لا، إذا قدم العشاء وصلي فالصلاة باطلة، إذا قدم العشاء ثم قدمت الصلاة على العشاء فالصلاة باطلة. ذكر هذا ابن حزم في المحلى. ليه؟ لأن الظاهرية يأخذون ظاهر الأمر، يقول الحديث يقول إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا، إذا نحن نمتثل الأمر ما نصلي، لا بد نقدم العشاء. لكن الجمهور من أهل العلم يرون أن تقديم العشاء ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب. إذا ما حكم الصلاة عند الجمهور صحيحة، لكن عند الظاهرية الصلاة ليس بصحيحة، لأن اللي صلى قبل تعشى عصى فلم يمتثل هذا الأمر، وقول الجمهور أصح في هذا. وقول هنا في الحديث إذا وضع العشاء أو إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، هكذا الحديث الذي معنا خاص بصلاة المغرب، لكن ورد في أحاديث أخرى التعميم، كحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذن قول وأقيمت الصلاة يشمل حتى صلاة العشاء في مثل الأزمنة هذه، فلا يكون الحكم متعلقا بصلاة المغرب. ثم هذا يؤيده أيضا عموم الحديث الآتي إن شاء الله، هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، فدل على أن المقصود عموم الصلاة، وأنه إذا قدم الطعام وحضرت صلاة من الصلوات فإنه يقدم أو يبدأ بالطعام وتؤخر الصلاة، سواء كانت الصلاة صلاة المغرب أو غيره من الصلوات، لأن صلاة المغرب فيها النص الذي معنا، وغير من الصلوات فيها العموم كما في حديث إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة. بل العلماء من أهل العلم من يرى أن الحكم يدور مع العلة كما سيأتي إن شاء الله. الوجه الثالث فالحديث دليل على أن الطعام إذا قدم وقت صلاة المغرب فإنه يبدأ به قبل الصلاة، وعلى الآكل ألا يعجل في أكله حتى تنقضي حاجته من الطعام. وذلكم لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وهذه الصلة لا تتم إلا إذا كان المصلي على درجة من الخشوع والخضوع لله تعالى، وتعلق النفس وتوقانها إلى الطعام هذا قد لا نقول أنه ينافي الخشوع، لكن قد يضعف الخشوع، فيكون هم المصلي متجها إلى هذا الطعام. والمطلوب من المصلي ألا يدخل في الصلاة إلا وقد تفرغ قلبه من جميع الشواغل. وليس هذا من باب التهاون بالصلاة أو من باب تقديم حق العبد على حق الله تعالى كما يظن بعض الناس، يعني بعض الناس خصوصا بعض العوام اللي عندهم نوع تشدد قد يظن أن هذا من باب التهاون بالصلاة، أن الطعام يقدم عليها، أو من باب تقديم حق العبد على حق الله تعالى. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، بل إن هذا الفعل من باب تعظيم الصلاة، من باب تعظيم الصلاة لأجل أن يدخل فيها المصلي كما قلنا بخشوع وحضور قلب. وظاهر الحديث أنه يقدم الطعام مطلقا سواء كان المصلي محتاجا إلى هذا الطعام أم لا، لأن الحديث يقول إذا قدم الطعام تبدأ به، ظاهر الحديث أن الطعام يقدم مطلقا سواء كان المصلي بحاجة إلى هذا الطعام أم ليس بحاجة. لكن الجمهور من أهل العلم حملوا هذا الحديث على ما إذا كانت النفس محتاجة إلى هذا الطعام تتوق إليه، أما مع عدم الحاجة فإنه لا ينبغي للمسلم أن يرتب موعد طعامه مع موعد حضور الصلاة فيفوت صلاة الجماعة بسبب الموعد الرتيب لوجبته، أن تكون مثلا وجبة الغداء. ولعل العلماء الذين خصوا الحديث بما إذا كانت النفس تتوق إلى هذا الطعام لاحظوا المعنى المراد، وهو أن النفس لا تتوق إلى الطعام ويضعف خشوعها إلا إذا كانت بحاجة إلى الطعام، أما إذا كانت ليست بحاجة كغالب أحوالنا اليوم فلا داعي لتقديم الطعام. الآن كثير من الناس يأتي الوجبات الغذائية من باب تنظيم الوجبات فقط، إن هذا وقت الغداء وهذا وقت العشاء مثلا، لكن لا يأتي هذا بالحاجة الماسة، اللهم إلا بعض الناس أو في بعض الأوقات. لكن عند الناس الآن من الخصب ولله الحمد ما يجعل الإنسان يأتي إلى الطعام مجرد أنه حضر وقت الغداء والعشاء، لكن لو يترك وجبة أو وجبتين يمكن ما يتأثر. فهذا التقييد الذي قيد به الفقهاء الحديث هو تقييد وجيه يساعد عليه المعنى المراد، وهو أن النفس لا تتعلق بالطعام ويضعف خشوعها إلا إذا كانت تسوق إليه. أما إذا كان الإنسان ليس بحاجة إلى الطعام فلا داعي لأن يقدم الطعام على الصلاة، إلا إذا كان ضعيف الإيمان يريد أن يتحيل على تفويت الجماعة بهذا الطعام. كما يؤيد هذا التقييد عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد ورد عن الصحابة قضايا دلت على أنهم ما قدموا الصلاة إلا وأنفسهم تسوق إلى الطعام. ابن عباس أحضر له طعام وفي التنور شواء، فأراد المقيم أن يقيم الصلاة فقال لا تعجل حتى نأكل هذا الشواء لئلا يبقى من تعلق، أو لئلا يكون هناك لئلا يكون هناك تعلق به، أو كلاما هذا معناه. إذن ابن عباس يرى يعني أن المسألة مبنية على توقعان النفس وتعلقها بهذا الطعام. ظاهر الحديث أن الصلاة تؤخر إذا قدم الطعام ولو فاتت الجماعة، ولو فات أول الوقت، هذا هو ظاهر الحديث، أن الطعام يقدم ولو أدى هذا إلى تفويت الجماعة، لأن كون المصلي يصلي بخشوع وحضور قلب أهم من حضور الجماعة. وكذا لو أدى هذا إلى تفويت الصلاة في أول وقتها، وهذا أمر واضح، يعني لو لم يكن المراد تفويت الجماعة أو تفويت أول الوقت ما كان لهذا اليسر والسماحة في الحكم الذي دل عليه الحديث أي معنى، لأن هذا هو المراد، مراد تفويت الصلاة عن الجماعة أو تفويت الصلاة عن أول وقتها. لكن يبقى مسألة أخيرة، وهي ما الحكم إذا ضاق الوقت بحيث إنه إذا قدم الطعام خرج الوقت، حيث إنه إذا قدم الطعام خرج الوقت، فتكون الصلاة خارج وقتها، فهل تؤخر ولو خرج الوقت؟ قولان لأهل العلم. فالجمهور من أهل العلم على أن الصلاة لا تؤخر عن الوقت محافظة على الوقت، وأن المصلي يتحمل هذا ويؤدي الصلاة في وقتها. فيكون التقديم تقديم ماذا؟ طعام عند الجمهور مخصوصا بالحالتين المذكورتين، أعني الجماعة وأول الوقت. أما إذا ترتب على هذا إخراج الصلاة على وقتها فالجمهور لا يقولون به، بينما ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطعام يقدم مطلقا ولو أدى هذا إلى إخراج الصلاة عن وقتها. تعليلهم يقولون محافظة على الخشوع في الصلاة، وأنا يبدو لي أن المسألة مبنية على حكم الخشوع في الصلاة كما مر. فالظاهر أن الذين يقولون بوجوب الخشوع في الصلاة يقولون بوجوب تقديم الطعام ولو خرج الوقت، أما الذين يقولون بأن الخشوع في الصلاة مستحب من مكملاتها وفضائلها وليس بواجب، فهؤلاء يقولون لا يجوز تقديم الطعام على الصلاة التي سيخرج وقتها. وهؤلاء يقولون إن الخشوع من فضائل الصلاة ومن مكملاتها، ويقولون إن ثواب المصلي هو على قدر خشوعه وحضور قلبه في الصلاة. وعلى هذا فالمطلوب من المصلي قدر استطاعته أن يخشع في صلاته وأن يحضر لها قلبه وقالبه، أولا لأجل أن يحظى بالأجر والثواب المرتب على الصلاة، فإنه كما ورد في الحديث الصحيح عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المصلي لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وقد نص أهل العلم على أن إثابة المصلي على قدر خشوعه وحضور قلبه، والأكثرون منهم على أن الصلاة مجزئة، أن صلاة من لم يخشع ولم يحضر قلبه أن صلاته مجزئة، لكن الإجزاء غير ترتب الأجر والثواب. الفائدة الثانية أن المصلي إذا خشع في صلاته استفاد من هذه الصلاة وصار لها من العواقب والفوائد ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا هو السبب الذي جعل المصلين الأولين يستفيدون من صلاتهم، وهو السبب أيضا الذي جعلنا معشر الحاضرين ومن يعيش في هذا الزمان لا نستفيد من صلاتنا، لأننا لا نصلي بخشوع ولا بخضوع ولا بحضور قلب. جعلنا الله وإياكم من الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول المصنف رحمه الله تعالى في باب الخشوع في الصلاة، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. الحديث الثاني وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. هذان الحديثان موضوعهما حكم تسوية الحصى في الصلاة. المراد تسوية الحصى في الصلاة يعني تسوية الأرض للسجود، وهذان الحديثان الكلام عليهما من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وهو معيقيب بضم الميم على صيغة التصغير، معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي، أسلم قديما و هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، وبقي في الحبشة إلى أن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان صاحب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عنده خاتمه، ذكر هذا ابن عبد البر وذكره أيضا ابن القيم في زاد المعاد. وولاه أبو بكر وعمر بيت المال، هذه تعتبر منقبة عظيمة له، أن أبا بكر وعمر ولياه بيت المال. روى عنه ابنه محمد وابنه الحارث وابن ابنه قياس ابن الحارث، كما روى عنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهو الراوي عنه الحديث الذي معنا. وكان قليل الرواية، يعني حديثه قليل جدا. مات سنة 40 من الهجرة، وقيل قبل ذلك بخلافة عثمان رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، هذا الحديث كما قال الحافظ رواه الخمسة، وهم أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه وأحمد، كلهم أخرجوه من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه، من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه. وهذا الإسناد إسناد ضعيف، لأن أبا الأحوص هذا مجهول، ما روى عنه إلا الزهري. يقول النسائي لا نعرفه ولم يروي عنه إلا الزهري، وكذا قال ابن القطان وآخرون، ولم يوثقه إلا ابن حبان. وعلى هذا فلم تثبت عدالته ولا حفظه. والحديث حسنه الترمذي كما في النسخ المطبوعة الموجودة بين أيدينا، ولعل الترمذي حسنه لشواهده، وإلا ما دام أنه من رواية أبي الأحوص وهو مجهول فكيف يكون حسنا. أما الحافظ هنا في البلوغ فقد صححه، وتصحيح الحافظ هذا فيه نظر، فإنه قال عن أبي الأحوص هذا في التقريب قال مقبول، ومعلوم أنه مقبول يعني عند المتابعة، وقد ذكر العلماء أنه لا يعرف أحد تابعه على هذا الحديث، أنه لا يعرف أحد تابعه على هذا الحديث. ثم إنه خولف في هذا الحديث، خولف في هذا الحديث، يعني حديثه هذا يدل على أن المصلي لا يمسح الحصى مطلقا، يمسح الحصى مطلقا، بينما الحديث الثاني يعني الرواية الثانية اللي أشار إليها الحافظ بقوله وزاد أحمد واحدة أو دع. قوله وزاد أحمد ظاهر صنيع الحافظ إن زيادة أحمد في الحديث الأول، يعني إن أحمد أخرج الحديث الأول باللفظ المذكور وزاد واحدة أو دع، وهذا غير مراد، لأن الحديث السابق إذا قام أحدكم فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، لا يمكن أن الحديث زاد فيه كلمة واحدة أو دع، إنما هذه رواية أخرى للحديث من طريق أخرى. وكان الأولى بالحافظ أنه يقول وفي رواية لأحمد، لأن أحمد أخرج حديث أبي ذر باللفظ الأول وأخرج حديث أبي ذر من طريق أخرى باللفظ الثاني. هذا كان الأحسن في صنيع الحافظ أن يقول وفي رواية لأحمد واحدة أو دع. هذا اللفظ الذي أشار إليه الحافظ أخرجه أحمد من طريق محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أخيه يعني أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن أبيه يعني عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع. حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع. وبهذا تبين أن اللفظ الثاني هذا عند أحمد مغاير لللفظ الأول وليس من باب الزيادة على اللفظ الأول. وهذه الرواية التي من طريق أبي ليلى وهو محمد فيها نظر، لأن محمد بن أبي ليلى هذا سيء الحفظ كما ذكر العلماء، لكن الظاهر أنه حفظ الحديث، الظاهر أنه حفظ الحديث. واللي يدل على أنه حفظ الحديث قول الحافظ وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل، فإن حديث معيقيب هذا أخرجه البخاري ومسلم. إذن يقصد الحافظ بقوله وفي الصحيح يعني وفي المتفق عليه، الحديث عند البخاري ومسلم من طريق من؟ ها؟ قبل ها؟ لا، أنا قلت لكم لما ترجمنا لمعيقب أن من ضمن الرواة عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو الذي روى الحديث الذي معنا، قلت لكم هذا، لكنكم ما أدري ما نسيتم أو ما استحضرتم. إذن الحديث من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معيقيب أنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل يسوي التراب حيث يسجد إن كنت فاعلا فواحدة. هذا لفظ البخاري، إن كنت فاعلا فواحدة. ألا ترون أن هذا اللفظ يتمشى مع حديث ابن أبي ليلى واحدة أو دع؟ فهذا يدل والله أعلم على أن ابن أبي ليلى وإن كان سيء الحفظ لكنه قد حفظ الحديث. وعلى هذا يكون الحديث الأول ضعيفا من أجل أبي الأحوص، ثم إنه معارض بالحديث الذي بعده الذي يدل على أن المصلي أذن له أن يمسح مسحة واحدة، ولكن كونه يترك المسح هذا أولى. الوجه الثاني أو الثالث، نعم، ثم إن حديث ابن أبي ليلى هذا له طريق أخرى أيضا غير الطريق المذكور الذي سمعتم، وهو عند أبي داود الطيالسي في مسنده، وعلى هذا فحديث ابن أبي ليلى صحيح، ومثله في المعنى حديث معيقب، حديث معيقب، فإن حديث معيقب في الصحيحين. قوله إذا قام أحدكم في الصلاة، هذا لفظ البلوغ، اللفظ اللي عندكم ها في الصلاة، وهذا لفظ النسائي. أما لفظ أبي داود والترمذي بن ماجه إذا قام أحدكم إلى الصلاة، وبين اللفظين فرق، لأن إن كان مراد أنه إذا قام إلى الصلاة فلا ينهى عن مسح الأرض، إنما النهي متى؟ إذا كان في الصلاة. وعلى هذا فلا بد أن يفسر اللفظ الثاني إذا قام أحدكم إلى الصلاة بما يوافق اللفظ الأول، يصير المعنى إذا قام أحدكم إلى الصلاة يعني إذا شرع في الصلاة، إذا شرع في الصلاة، يصير النهي موجها إلى المصلي في حال الصلاة. أما لو أنه سوى المكان قبل أن يدخل في الصلاة فهذا أفضل، أقول هذا أفضل وأحسن. وقوله فلا يمسح الحصى، المراد بمسح الحصى تسوية الأرض للسجود، يعني يصير الإنسان إذا أهوى إلى السجود يسوي الأرض بيده، هذا منهي عنه. والحصى هي الحجارة الصغيرة، وليس المراد الحجارة الكبيرة، لأن الحجارة الكبيرة لا يصلى عليها. والتعبير بالحصى في الحديث خرج مخرج الغالب، لأن مساجدهم كانت تفرس بالحصى، يعني الحصى دقاج، وإلا فالتراب والرمل كذلك، تراب والرمل كذلك، لأن ما عبر به مما خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم. ويؤيد العموم حديث معيقيب الذي سمعتم أنه قال في الرجل سوي التراب، فدل على أن الحكم شامل للحصى والتراب والرمل. وقول فإن الرحمة تواجهه، هذا تعليل للنهي، تعليل للنهي. وقد ورد عند أبي داود وابن ماجه تقديم التعليل على النهي، تقديم التعليل على النهي. ولفظ أبي داود وابن ماجه إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، والمعنى أن الرحمة تقابل المصلي وتنزل عليه، فلا ينبغي أن يشتغل عنها ويعرض عنها بمسح الحصى، فلا ينبغي أن يشتغل عنها ويعرض عنها بمسح الحصى، لأن الرحمة تواجهه وتنزل عليه. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن المصلي منهي عن مسح موضع سجوده من الأرض، وأن عليه أن يقبل على صلاته بخشوع وحضور قلب، فيسجد على الأرض بدون مسح. لكن إن كان هناك حاجة لتسوية الأرض فإن تكون غير مستوية أو فيها حصى يؤثر على السجود أو شوك أو نحو ذلك، فلا بأس بالمسح، وقد أذن الشرع بمسحة واحدة. وقد روى مالك في الموطأ في إسناد صحيح عن أبي جعفر القارئ قال: رأيت ابن عمر إذا أهوى إلى السجود مسح الأرض قبل أن يسجد مسحا خفيفا، مسحا خفيفا. وعلى هذا فالمسح الخفيف مأذون فيه عند الحاجة. فإن سوى المصلي الأرض قبل أن يدخل في الصلاة فلا ريب أن هذا أفضل، لئلا يشتغل بالمسح في أثناء الصلاة، ولئلا ينشغل باله في أثناء الصلاة. الوجه الأخير: ظاهر الحديث أو الحديث دليل على أن حكمة النهي أن الرحمة تواجه المصلي وتكون تلقاء وجهه، هذا هو التعليل اللي ورد في الحديث. وقيل إن العلة هي أن الاشتغال بتسوية الأرض يضعف الخشوع، والابتعاد عن ذلك فيه محافظة على الخشوع والإقبال على الصلاة، والبعد عن العبث. ويبدو لي أن الحافظ لاحظ هذا المعنى، لاحظ هذا المعنى، لأنه أورد الحديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة. ولا مانع من اعتبار الأمرين، إن الشرع وإن نص على علة لا يمنع هذا من استنباط علة أخرى. ولا ريب أن الاشتغال بمسح الأرض، ولا سيما إذا كان المسح يزيد على أكثر من مرة، أن هذا ينافي أو يضعف الخشوع. وهذه الظاهرة تلاحظ في المساجد التي تفرش بالحصباء، وقد كانت المساجد في إلى زمن قريب مفروشة بالتراب والرمل، فيلاحظ على المصلين إذا جاء أن يسجد يمسح الأرض مرتين أو ثلاثة وأكثر، ساويها هكذا يعني أكثر من مرة، لكان الأولى أن يمسح مرة واحدة. لكن يلاحظ على المصلين أن الواحد يمسحها أكثر من مرة، فلا ريب أن هذا فيه تأثير على الخشوع. فإذا صلى الإنسان مثلا في البر واحتاج إلى مسح الأرض فإنه يكتفي بمسحها مرة واحدة. يدخل في هذا مسح الجبهة أثناء الصلاة، لأن ينشغل المصلي أن كل ما رفع رأسه من السجود اشتغل بمسح جبهته وأنفه مما علق بهما من التراب. ولا ريب أن هذا من العبث، وهذا أيضا مما يضعف الخشوع، لأن استغراق المصلي في صلاته وخشوعه ينبغي أن ينسيه ذلك، ينبغي أن ينسيه ذلك. لو كان المصلي مقبلا على صلاته خاشعا فيها ما عنيا ولا اهتما بمسح جبهته وأنفه كلما رفع رأسه من السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي فيه الحديث عن ليلة القدر، سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، لأن المسجد وكف وكفى في تلك الليلة. لكن هل اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بمسحه؟ لو اشتغل بمسحه ما رعاه الصحابة، ولكن بقي على جبهته صلى الله عليه وسلم إلى أن انصرف من صلاته فرعاه الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مستغرق في صلاته وخشوعه ومقبل عليها، وما كان عنده متسع لأن يمسح هذا الأثر. فهذا هو الذي ينبغي. وقال مصنف في الحديث الأخير أنه في الصحيح نحوه من حديث معيقي بدون تعليل، يقصد بالتعليل قوله: فإن الرحمة تواجهه، يعني أن الحديث الذي ورد في الصحيحين ليس فيه التعليل. الحديث الثالث: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. والحديث الرابع والأخير وللترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. هذان الحديثان موضوعهما نهي المصلي عن الالتفات في الصلاة، أو النهي عن الالتفات في الصلاة. الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث عائشة فهو من أفراد البخاري، وقد وهم الحاكم فعزى الحديث في المستدرك إلى المتفق عليه، مع أن الحديث من أفراد البخاري وما رواه مسلم في صحيحه. أخرجه البخاري من طريق أسعد بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. أما حديث أنس فقد أخرجه الترمذي، انفرد به عن بقية أصحاب الكتب الستة، أخرجه من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. هذا الحديث عند الترمذي. وهذا الإسناد الذي سمعتم من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس، هذا إسناد ضعيف، لأمرين. الأمر الأول أن علي بن زيد هذا هو علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وآخرون، وقال أبو زرعة وأبو حاتم ليس بقوي. العلة الثانية أن المنذري لما أورد الحديث في الترغيب والترهيب قال رواية سعيد عن أنس ليست مشهورة، ولهذا اعتبر العلماء أن رواية سعيد عن أنس أنها منقطعة. وقد ذكر هذه العلة ابن القيم في زاد المعاد وغيره، فيكون في الحديث هاتين العلتين ضعيفا. وقول الحافظ هنا إن الترمذي صححه هذا فيه نظر، وقد ذكر هذا أيضا صاحب المنتقى المجد بن تيمية، إنه لما أورد الحديث في المنتقى قال إن الترمذي صححه، مع أن الموجود في نسخ الترمذي التي بين أيدينا أحد لفظين. اللفظ الأول قال الترمذي حسن غريب، وفي بعض النسخ قال الترمذي هذا حديث غريب، وليس في النسخ المطبوعة التي عليها الشرح نسخة شاكر نسخة ثانية أيضا التي علق عليها عواد نسخة التي عليها عارضة الأحوذي شرح للعربي ما فيها كلمة صحيح، بل إن أحمد شاكر وعادت يتتبع النسخ يقول لم نجد تصحيحه في أي نسخة من سنن الترمذي، لم نجد تصحيحه في أي نسخة من سنن الترمذي، فالله أعلم بهذا. فقد تكون نسخة الحافظ فيها التصحيح، وقد يكون التصحيح من أوهام الحافظ رحمه الله. وعلى أي حال يعني هو غير قابل للتصحيح، والغير قابل للتصحيح. الوجه الثاني في شرح الألفاظ قولها رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. المراد بالالتفات هنا تحويل الوجه عن القبلة يمينا أو شمالا، تحويل الوجه عن القبلة يمينا أو شمالا. وقول صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس مصدر اختلس الشيء يعني استلبه وأخذه بسرعة وغفلة من صاحبه، هذا معنى الاختلاس، أن يؤخذ الشيء ويختص بسرعة وغفلة من صاحبه. ومعنى الحديث أن الالتفات انتقاص ينتقصه الشيطان من صلاة العبد، لأن العبد إذا التفت في صلاته فقد ذهب من خشوعه بمقدار هذا الالتفات، والشيطان يفرح أن الإنسان يعرض عن ربه وينحرف في صلاته. فلما كان الشيطان يفرح بهذا الصنيع سمى النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات اختلاسا يختلسه العبد. يعني كأن هذا القدر من الصلاة اللي فات فيها الخشوع كأنه شيء اختطفه الشيطان وأخذه بسرعة. أما إذا كان المصلي مقبلا على ربه مقبلا على صلاته فليس للشيطان عليه سبيل. فإذا حصل أي إعراض عن الصلاة وأي حالة تصرف عن الخشوع فإن هذا مما يكون يعني مما يكون الشيطان فيه اختلسه من المصلي أو انتقصه من المصلي. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني معناه أنه انتقاص ينتقصه الشيطان من صلاة العبد، لأن الشيطان يفرح إذا أعرض المصلي عن صلاته وغفل عنها ولم يقبل على ربه. فإذا كان بهذه الصفة يكون الشيطان قد كسب هذه الجزئية من صلاة المصلي. ولا ريب أن وصف الالتفات بأنه اختلاس كما يقول الطيبي رحمه الله في شرحه على المشكاة أن هذا تقبيح للالتفات في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه اختلاس. وهل يرضى المصلي أن الشيطان يختلس شيئا من صلاته أو يكسب شيئا من صلاته؟ كلا. إذن فعل المصلي أن يحذر الالتفات ويقبل على ربه فلا يلتفت. وقول في الحديث الثاني إياك وللالتفات في الصلاة، الصنعاني في السبل قال إنه بكسر الكاف خطاب لعائشة رضي الله عنها، ولا أعرف أن هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها. الذي في الترمذي أن الحديث من رواية أنس رضي الله عنه، وهنا في البلوغ يقول ولي الترمذي عن أنس، لكن الصنعاني صرف الخطاب إلى أنه خطاب لعائشة رضي الله عنها، مع أن لفظ الحديث يا بني كما مر إياك وللالتفات في الصلاة. إذن الكاف مفتوحة والخطاب لأنس رضي الله عنه. ما هذه الطبعة ما أدري يعني إيه لا ما الترمذي الحديث أخرج حديث عائشة الأول اللي عند البخاري وأخرج حديث أنس الثاني، لكن لا يوجد عند الترمذي حديث إياك والالتفات في الصلاة إنه من رواية عائشة رضي الله عنها وليس الخطاب لعائشة رضي الله عنها. يبدو لي أنا أن النسخة اللي يشرع عليها الصنعاني إن فيها وللترمذي وصحها إياك، فذهب ذهن الصنعاني إلى أن الحديث رواية للحديث الأول، لكن الحديث ليس هو الحديث الأول، إنما هو حديث مستقل من رواية أنس رضي الله عنه وليس من رواية عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا يكون الخطاب بالفتح من الخطاب بالفتح إياك كما مر يا بني إياك وللالتفات في الصلاة. وهذا الأسلوب يسمى عند النحويين أسلوب التحذير، أسلوب التحذير. طيب ما إعراب إياك؟ أنتم اعرب إياك والالتفات. من يعرب؟ نعم مفعول مقدم، مقدم الايه أكمل. ما في فعل عندنا هنا، هو في الأصل مفعول مقدم، هو في الأصل أصل الكلام أحذرك، لكن قدم الضمير، فلما قدم الضمير ما يبقى متصلا، ينفصل، صار إياك. يعني قال إياك مفعول لفعل محذوف وجوبا، هذه أسلوب التحذير، ما يتغير إعرابه أبدا مثل الجملة هذه. فتقول مفعول به منصوب، يعني ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب، مفعول لفعل محذوف وجوبا، والتقدير إياك أحذر، هذه الجملة إياك أحذر. وللتفات الواو عاطفة، وللتفات نعم مثله، مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا. يعني يا اخوان اسلوب التحذير مثل التركيب ذا يحذف العامل وجوبا، فهو مفعول به لفعل محذوف وجوبا، والتقدير اياك احذر واحذر الالتفات. اذا مفعول لفعل محذوف تقديره واحذر الالتفات. والجمله جمله احذر الالتفات معطوفه على جمله اياك أحذر، لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة ما لا محل من الإعراب. طيب، فإنه هلك بالتحريك بفتح الهاء واللام والكاف، فإنه هلك يعني فإن الالتفات هلاك. وإنما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم هلاكا لأنه طاعة للشيطان في أفضل العبادات، لأنه طاعة للشيطان في أفضل العبادات. والمصلي إذا طاوع الشيطان وحقق مقصد الشيطان فإنه يكون على خطر عظيم. ومن معاني الهلاك استحالة الشيء وفساده، بحالة الشيء وفساده. والصلاة بالالتفات تبقى على الكمال ولا تستحيل وتنقص؟ تستحيل وتنقص بسبب نقص خشوعها. إذن يصير وصف الصلاة وصف الالتفات بالهلكة مراد به أحد معنيين، ها؟ المعنى الأول أنه طاعة للشيطان في أفضل العبادات، والأمر الثاني أن الهلاك في اللغة معناه الاستحالة، يستحيل الشيء ويضمحل. والصلاة اللي فيها التفات ما بقيت على كمالها بل دخل عن نقص بسبب الكمال، بسبب الالتفات الذي من أسبابه ذهاب الخشوع.